وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعنه أي جابر رضي الله تعالى عنه: أعتق رجل منا. السلام. العتق هو تحرير الرقيق لله عز وجل. العتق هو تحرير الرقيق لله عز وجل، لأنه قد يحرره لله عز وجل وقد يحرره لأجل المال كان يكاتبه كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن العتق هو تحرير الرقيق لله عز وجل. أعتق رجل، هنا نكر الرجل فلم يذكر اسمه لأن لا يتعلق بذلك حكم، فلا يختلف الحكم بذلك. وقوله رجل هنا ذكر الرجل لبيان الحال، فأيضا لا يتغير به الحكم. فلو كانت المعتقة امرأة فالحكم واحد. عبدا له أي رقيق، والرق هو وصف قائم سببه الكفر، يعني وصف قائم بالآدم سببه الكفر. له عن دبر، اعتق عبدا له عن دبر، وهنا يسمى المدبر. إذن اعتق له عبدا له عن دبر أي المدبر. المدبر عند الفقهاء أو المقصود بالمدبر في كلام العلم هو العبد يعتقه سيده بعد وفاته، يعني يقول له: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى المدبر عند أهل العلم. والمدبر هنا حكم الوصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يلزم إلا بالوفاة. المدبر هنا أو التدبير حكم الوصية، لا يلزم إلا بالوفاة. معنى لا يلزم إلا بالوفاة يعني سيده قال له: إذا مت فأنت حر. لا يلزم، له أن يرجع، كما أن الشخص لو أوصى بوصية له أن يرجع فكذلك. إذا المدبر ماذا به؟ حكم الوصية، لا يلزم، بمعنى أن عقد التدبير عقد جائز وليس بعقد لازم. ولعلي إن شاء الله بعد قليل أذكر العقد الجائز والعقد اللازم والفرق بين العقد الجائز من جهة ولازم من جهة أخرى. فالعقد هنا جائز دليله هذا الحديث: اعتق رجلا منا عبدا عن دبر لم يكن له مال غير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. لو كان التدبير لازما لما باعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عقد لازم لا بد من رضا الرقيق، ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الرقيق. إذن هذا يدل على أن أن التدبير من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. وأيضا التدبير عقد جائز ولا يلزم إلا بالوفاة، بشرط أن يكون من الثلث فأقل، فلو كان أكثر من الثلث لا بد من رضاء الورثة. إذن أيضا يشترط فيه أن يخرج من ثلث المال، يعني قيمة الرقيق تساوي ثلث المال أو أقل، بمعنى لو كانت القيمة أكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. دليله أيضا قصة الرجل الذي اعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا، فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورق الأربعة. إذن رجل أعتق ستة أرقة له ليس له مال، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، جعلهم ثلاثة يعني اثنين اثنين اثنين، فأعتق اثنين واسترق البقية. إذن هذا يدل على أن المدبر يخرج من أي شيء؟ من الثلث، وما زاد على الثلث فهو كالوصية لا بد من رضا الورثة. قال لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، فاحتاج هذا الرجل فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. إذن فيه جواز بيع المكاتب، وفيه أن الإكراه بحق جائز وينفذ عقد البيع كما مر بنا في الدرس الماضي. وهذا الرجل احتاج في دين، فاشتراه نعيم ابن عبد الله النحام بثمانمائة درهم. قال متفق عليه. ما الذي فيه يعني؟
أعتق رجل من عبد الله عن دبر، وش معنى دبر؟
هو المدبر، الدبر هو المدبر، وسمي دبرا لأنه يعتق على دبر وفاة سيده، لأنه يعتق على دبر وفاة سيده. دبر الشيء هي نهايته، إذا نهاية حياة سيده هنا يحصل له العتق.
ولم يكن له مال غيره.
اي نعم، فاحتاج كما في بعض الروايات، في رواية الدين هنا، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة سيده، باعه في حياة سيده لأنه احتاج وليس له مال غيره.
النبي صلى الله عليه وسلم باع.
اي نعم.
هذا الرجل عندما مثلا قال لهذا العبد أنت حر بعد
موته. اي نعم.
احتاج مال.
نعم.
أشكل عليه المسألة.
لا أشكل عليه، عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء دينه.
يعني لأن بقرار بجواز بيع المدبر قبله.
إيه نعم. وأيضا لأجل الكراه، فيه كراه، وناخذ منه أيضا فائدة وهي تتعلق بالوصية، وهي أن الوصية أيضا عقد لازم، لا بل عقد جائز. الوصية عقد جائز لا تلزم إلا بالوفاة، لا تلزم إلا بالوفاة. شخص مثلا أوصى، مثلا قال لزيد من الناس مثلا سيارتي إذا مت، لأن الوصية تكون بعد الوفاة. أو قال مثلا يعطى فلان 10,000 من مالي، له أن يزيد وله أن ينقص وله أن يرجع في وصيته. إذن له أن يقول 10,000، يقول له 20، له أن يقول يعطى 5 بدل 10، وله أن يرجع عن الوصية مطلقا ويلغي الوصية. إذن هذا كما تلاحظون المدبر نوع من أنواع الوصية. كيف؟ لأن أولا فيه بيع المدبر، الأمر الثاني أيضا قد يستدل به على أن الإكراه إذا كان بحق جائز، لأن من شروط البيع الرضا، وهنا قد لا يكون راضي حينما يباع عليه. مر بنا في الدرس الماضي إذا كان الإكراه بحق، إذا أكره الشخص بحق يجوز البيع مع غير الرضا. شخص مدين قال له القاضي بع عقارك وأقضي الدين، قال لا لن أبيعه، للقاضي أن يكرهه أو أن يتولى البيع ويسدد دينه. الآن صاحب العقار ليس راضيا، لكن هذا الإكراه بأي شيء بحق. قال وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي. في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. حديث ميمونة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في الكلام على إذا وقعت الفأرة في السمن. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الأفصح زوج: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وأصلحنا له زوجة. لكن يجوز أن تقول زوجة فلان، لكن الأفصح أن تقول زوج، تقول هند زوج عمرو، وعمر زوج هند. ورضي الله عنها وهي بنت الحارث أن فأرة وقعت في سمن. أن فأرة، الفار مر بنا أنه في حال الحياة طاهر، الأصل فيه النجاسة لكنه طاهر لأجل مشقة التحرز منه، فكل ما يشق التحرز منه فهو طاهر في الحياة، وبالموت ينجس. إذن هو طاهر في الحياة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي قتادة وقد مر بنا في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن الهرة ليست بنجس، لماذا؟ لمشقة التحرز منها، وكذلك يقاس عليها ما يشق التحرز منه من الحيوانات النجسة، ومن ذلك الفأرة. إذن الفأر في الحياة طاهر، أما إذا مات فهو نجس.
خلال الطهارة أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، النجاسة أخذناها رجع إلى الأصل.
كيف؟
يعني قد يقول الإنسان مثلا، النبي يقول إنها ليست بنجس،
نعم
تبقى ليست بنجس حتى لو مات.
لا بارك الله فيك، دلة الأخرى الثانية أقول على عدم طهارتها مثل هذا الحديث، سيمر بنا أنه يقول ليس بطاهر، وأيضا هي من المستخبثات، وأيضا أقول أمر بقتلها. أنت تتكلم عن القطة والفأر؟
هي القطة والفأر بس أما ورد النص في القطة.
أي نعم،
قد يكون يعني
لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، هذا يدل على أي شيء؟ لا يمكن انتفاع ولا يمكن أكله، لو كان يجوز أكله لما نهى عن ثمنه. الفار كذلك يقاس عليه. أن فأرة وقعت في سمن، قال في سمن، الأمر لا يتعلق بالسمن، إنما هي حكاية واقعة. هل وقعت في غير السمن؟ لو وقعت في اللبن، لو وقعت في الحليب، لو وقعت في العصير، لو وقعت في العسل، فماتت فيه. هنا ماتت، إذا ماتت أصبحت نجسة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن أشياء تعتبر أشياء يسيرة وأشياء لا، قد يقول قائل لا تناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم العيب عن الأشياء اليسيرة، وفيه رد على من يشنع على بعض طلاب العلم وعلى بعض العلماء حينما يصفهم بهؤلاء علماء الحيض والنفاس ونحو ذلك. الدين كله واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك في الجهاد يتكلم عن أي شيء؟ عن أكل البصل، يسأل عن، ينهى عن أكل البصل، يسأل عن السترة صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقال الأمر في سهل اتركوا هذا الجانب، لا، الدين أقول يؤخذ بكله، وليس فيه يسير يترك ولا يهتم به. فماتت فيه، مفهومه أنها لو لم تمت لتغير الحكم، لأن الفارة كما مر بنا مقيسة على الهر، والهر طاهر في الحياة، فكذلك الفارة طاهرة في الحياة. فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ألقوها وما حولها. ألقوها أي الفارة لأنها نجسة، وما حولها أيضا يدل على أن ما حولها وما أصابها يتنجس. ثم قال وكلوه، أي كلوا هذا السم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكلوا، هل حسب الوجوب؟ لا، حسب إرشاد، لأن الأمر هنا بعد سؤال، لأن بعض الناس قد تكرهه نفسه، لا سيما في مثل هذا الزمان. الحمد لله أقول أغنى الله عز وجل الناس، يكون الأمر بالنسبة عندهم يسير سهل، فنقول ليس الأمر على سبيل الوجوب إنما على سبيل الإرشاد. فإذا كانت النفس تكره مثل هذا الأمر فالأمر على الجواز. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. تلاحظون أن هذه الرواية فصلت، يعني رواية أحمد والنسائي هنا في سمن، هنا ما قيد، لكن هذه الرواية ماذا بها؟ قيدته بأنه سمن جامد. والحديث السابق يستدل به أو يستدل به أن النجاسة إذا وقعت في سائل لا تنجسه إلا إذا تغير بالنجاسة. النجاسة إذا وقعت في سائل لا تنجسه إلا إذا تغير بالنجاسة، سواء كان ماء أو كان مما يشرب، لهذا الحديث. إذن على سبيل المثال لو نقطة بول مثلا في كاس عسل ولا يوجد لها أثر، ما الحكم؟ نحكم بطهارة العسل وجواز أكله. قال وزاد أحد في سمن جامد. من يفرق يقول السمن الجامد لا تنتشر فيه النجاسة بخلاف السائل، لكن الصواب أن المحفوظ من غير تقييد. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم، هنا إذا شرطية غير جازمة، إذا ظرفية شرطية غير جازمة، إذا وقعت الفأرة في السم. وأيضا ذكر السم هنا ليس على سبيل التخصيص، فكذلك يقاس عليه غيره. فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، فإن كان جامدا فألقوها أي يلقوا الفأرة وما حولها. والكلام هنا إذا وقعت الفأرة في السم فماتت والله أعلم، لأنها في الحياة طاهرة. فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. حينما يقول فلا تقربوه هنا يدل على تنجسه. إذن هذا الحديث أيضا يستدل به من يرى أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في شراب أنه يتنجس إذا كان مائعا. قرأه أحمد وأبو داود وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، أي أن هذا أخطأ فيه معمر، والصواب عدم التفصيل كما تقدم. إذن الصواب في الحديث عدم التفصيل. إذن يبقى الحكم على أن الحيوان الطاهر في الحياة إذا وقع في شراب فإن خرج حيا فهو طاهر، وإن مات فيلقى وما حوله. مناسبة الحديثين الكلام على اشتراط أن تكون العين المباحة أن تكون العين المباحة مباحة، وهذا أشرت إليه في الدرس الماضي. في الدرس الماضي مر بنا أنه من شروط البيع أن تكون العين المباحة بل أن تكون العين المباحة مباحة، فإن كانت محرمة فهنا لا يصح البيع. يعني إذا وقعت في، إذا أقول وجد أثر النجاسة ألقيت وما حولها، وإذا لم يوجد أثر النجاسة بحيث اختلطت وخالطت فالحكم بطهارته إلا إذا تغير بالنجاسة، والكلام عام في الماء وفي غيره على الصحيح.
ولا يفرق بين النجاسات؟
نعم
لا يفرق،
لا صواب أنه لا يفرق، ودليل التفريق لا يصح في غير الماء. في الماء مر بنا حديث أبي سعيد في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجس شيء، وهذه الحديثة أيضا تدل على المطعوم، استعال المطعوم. وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. عن أبي الزبير سألت جابر، أي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فهنا حينما قال سألت هنا يؤمن تدليس بالزبير، لأن بعض العلم يضعف بعض رواية مسلم لأجل تدليس أبي الزبير إذا قال عن أو نحو ذلك، لكن حينما قال سألت جابرا هنا زالت شبهة التدليس حتى على قول من يضعف رواية أبي الزبير عن جابر. سألت جابرا عن ثمن السنور، السنور هو القط الهر البس، وليس البس، نعم البس بالفتح عربية. نهى قال زجر أي نهى، وهنا النهي يقتضي التحريم. لماذا؟ لأنه عائد على ذات الشيء، إذن لا يصح. قال والكلب، قال هنا ال، هنا كلمة ال هنا جنسية والله أعلم، أي تعم كل سنور، وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلم يقول السنور السنور إذا كان ينتفع به يجوز بيعه، يقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا، وغالبا السنور الذي لا ينتفع به مباح، كل أقول يستطيع أن يمسك به وأن يأخذه. قال والكلب، أيضا كلمة أل هنا نقول أل هنا جنسية، بمعنى أي كل كلب حتى ولو كان معلما، نعم حتى ولو كان معلما. ونستفيد منه فائدة أيضا مرت بنا، وهو أن ليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، ليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. الكلب يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، السنور يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، السرجين النجس يجوز الانتفاع به على الصحيح فيتسمد به الزروع ولا يجوز بيعه. إذن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فقد يجوز الانتفاع ويحرم البيع كما مر بنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة. قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد، وهذه الرواية أيضا شاذة لا تصح. فجابر رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث على فرض ثبوت زيادة إلا كلب الصيد ثبت عنه النهي عن ثمن كلب الصيد، ولو كان عنده نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمنها عنه والله أعلم. نرجع الآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عن كسب الحجام وأعطى. فمتى يكون النهي يقتضي الفساد، ومتى النهي لا يكون لا يقتضي الفساد؟ هذه من المسائل الأصولية المهمة. النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا على ذات الشيء، كما في هذا الحديث. إذا كان عائدا على ذات الشيء كما في هذا الحديث. أو كان عائدا على شرطه، على شرط الشيء. أما إذا كان النهي يعود على أمر خارج عن ذات الشيء وعن شرطه فلا يقال النهي يقتضي الفساد. لا يعود على ذات الشيء أو على شرطه فلا يقال النهي يقتضي الفساد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم. فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة وهي مولاة، فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. فيه مشروعية المكاتبة، والمكاتبة هي أن يشتري الرقيق نفسه بمبلغ يدفعه لمالكه، ثم بعد ذلك إذا دفع المبلغ كاملا هنا أصبح حرا، وإلا فالمكاتب رقيق ولو ما لم يبق عليه درهم، يعني ولو لم يبق عليه إلا درهم فهو رقيق. كاتبت أهلي على 9 أواق. وحكم المكاتبة الذي اختار عمر رضي الله تعالى عنه الوجوب، ففي قصته مع أنس رضي الله تعالى عنه في حينما طلب سيرين أن يكاتبه، أمره عمر رضي الله تعالى أن يكاتبه وألزمه بذلك، وقال: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن استدل عمر على أن الأمر في الكتابة على سبيل الوجوب. سيرين والد محمد بن سيرين رقيقه لأنس، فأراد طلب منه المكاتبة فأبى أنس رضي الله تعالى عنه، فألزمه عمر بذلك. كتبت أهلي على 9 أواق. الأوقية كما مر بنا 40 درهما، ووزنها في الإجرامات لا النصاب، نصاب 5 أواق 595، لكن الإجرامات نعم لا 19 و100 إذن بالوزن 19 و100 جرام، يعني قرابة 120 جرام. أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. وفيه تنجيم الكتابة أن الكتابة منجمة، لكن الصحيح أن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن بعض العلم يشترط أن تكون الكتابة منجمة، والصواب أن هذا ليس على سبيل الوجوب، وقد يدل له هذا الحديث. يعني تكون على أقساط سنوية، مثلا على قسطين 3 4، يعني على سنة 2 3، على 2 3 4 وهكذا، والصواب عدم الوجوب. في كل عام أقية. وفيه يستدل به على جواز بيع التقسيط. المكاتبة هي بيع، سيدها باع عليها نفسها بأقساط تدفع على مدار 9 سنين، إذن فيه جواز بيع التقسيط. والظاهر وجه الاستدلال ظاهر، ما يحتاج إلى زيادة بيان. ظاهر وجه الاستدلال ظاهر أبو الوليد، ظاهر وجه الاستدلال. الآن اشترت نفسها ب9 أواق، في كل سنة تدفع أوقية. شخص اشترى سيارة مثلا ب9000 ريال، كل سنة يدفع 1000. هذه اشترت نفسها، وهذا اشترى سيارة. اللي اشترت نفسها بريرة من مالكها سيدها، وهذا اشترى سيارة من مالكها. إذن يستدل بي على جواز بيع التقسيط. في كل عام أوقية فأعينيني. وفيه جواز مكاتبة الفقير، لكن إذا كان يخشى من فساده إذا كوتب فلا يكاتب. ويستدل به إن علمتم فيهم خيرا، إذا خشي عليه الفساد، إذا علم منه الشر، وأنه إذا أصبح حرا آذى وأفسد، هنا لا يكاتب. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. أعدها لهم أي أعطيهم 9 أواق، ويكون ولاؤك لي فعلت. الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، هذه الولاء. والولاء أحد أسباب الإرث المجمع عليها. الإرث المجمع عليه هو النسب القرابة والنكاح والولاء. ومتى يرث بالولاء؟ إذا كان ليس له عاصب. هنا يرثه المعتق وعصبته. أما لو كان له عاصب هنا لا يرث. شخص مثلا رقيق مثلا اعتق وله أبناء وبنات، لا يرثه معتقه. لكن لو مات وليس له وارث، أو له مثلا بنت تأخذ بنته الفرض والعصبة لمن؟ لمعتقه وعصبته. فقالت: ويكون ولاؤك لي فعلت. هنا اشترطت شرطا مقتضى العقد. وفيه جواز اشتراط الشرط إذا كان مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الولاء له، اشترطته لم تشترط، لكن هذا من باب التأكيد. كلو أن شخصا مثلا اشترى سيارة وقال: بشرط أن تعطيني أسلم السيارة في الحال. لو لم يشترط ما الحكم؟ يجب على البائع أن يسلم السيارة في الحال. أو قال المشتري: بشرط أن تنقدني الثمن. لو لم يشترط الأصل وجوب نقد الثمن إلا إذا اشترط على التأجيل. إذن هناك شرط وهو مقتضى العقد، اشتراطه ماذا به؟ لأجل فقط زيادة التأكيد. امرأة تزوجت وقالت لزوجها: بشرط أن تنفق علي. لو لم تشترط النفقة واجب على الزوج، إذا يكون هنا الشرط لأجل أي شيء، لأجل توكيد فقط، وإلا الشرط ثابت ولو لم يشرط. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. إيه نعم، إلى أهلها أي إلى سيدها. فقالت لهم فأبوا عليها، يعني أبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا. إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا، أي تشتريني وتنقدين التسع لواقي ويكون الولاء لك، فرفضوا. إذن هم أرادوا أن يكون الولاء لهم، بمعنى أنهم قالوا لتتبرع عائشة رضي الله تعالى عنها بالمال لك، فنحن تكون مكاتبة، تتبرع عائشة بالمال لك ثم يكون الولاء لنا لأنها لم تشتريك. وعائشة لا، أرادت هي أن تشتريها منهم. إذن علمتم الفرق بين رأيهم وبين رأي عائشة أم لا؟ طيب الآن لو عائشة رضي الله تعالى عنها لم تدفع شيئا لها، ثم بعد 99 كل سنة دفعت وقية بريرة، من الذي أعتقها؟ من كاتبها؟ واللي كاتبها أصحابها ودفعت المال لهم. إذن هل إشكال هنا أن الولاء لهم؟ لا إشكال. هم ماذا يريدون؟ كأنهم يقولون لعائشة رضي الله تعالى عنها هاب المال لبريرة، فإذا وهبت المال لها ملكته ثم أعطتنا إياه فعتقت وأصبح ولاؤها لنا. وعائشة لا تقول أريد أن أشتريها منكم وأعتقها، فإذا اشترتها منهم أصبح الولاء لها لأن هي المعتقة وليس هم. إذن هذا هو الفرق بين رأيهم ورأي عائشة رضي الله تعالى عنه. بهذا يوجه الحديث، لأن حاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعلموا حكما شرعيا ثم يصرون على خلافه. وفيه فائدة، جواز تصرف المرأة بمالها من غير رضا زوجها. إذن عائشة رضي الله تعالى ما استأذت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت تصرف المرأة عقد معاوضة يعني كبيع ونحو ذلك فهو جائز بالإجماع ولا يشترط رضا الزوج بالإجماع. إذا كان تصرف المرأة في مالها بمعاوضة فهو جائز ولا يشترط رضا الزوج بإجماع العلم، إنما اختلفوا في مسألة التبرع والصواب أيضا حتى التبرع جائز، لأن الآن عائشة رضي الله تعالى أنا متبرعة تريد أن تشتريها ثم تعتقها لله. فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال خذيها واشترطي. خذيها أي اشتريها، واشترطي لهم الولاء، أي أردتم الولاء فالولاء لكم، فإنما الولاء لمن أعتق. إنما هنا أداة حصر، الولاء لمن أعتق، يعني الولاء شرعا لمن أعتق. إذن هم الآن اشترطوا شرطا خلاف كتاب الله عز وجل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء أي يقول لي الولاء،
لا هم اشترطوا لهم الولاء يقول الولاء لنا، نعم لكم الولاء الآن سوف تشتري، قال خذيها واشترطي، أي اشتريها واشترطي لهم الولاء. هم أصروا أن تشتري عائشة ويكون الولاء لهم، قال خذيهم يا أقول الشرط لكم، ثم قال فإن من الولاء معه. إذن هذا الشرط ماذا به؟ باطل، هذا الشرط باطل فلا يؤثر في العقد.
الشيخ الآن هم اشكال عليها، ليش أنا قال خذيها يا زي قالت فتان خليهم، يعني ليش ما قالوا أخبرهم نبهيهم
معه؟ هي نبهتهم، هذا هو الظاهر والله أعلم، أن أخبرتها أن الولاء لها، فلما أصروا على كل حال الحديث أشكل عند المتقدمين إن، فلذلك بعضهم ضعف هذه الرواية وحكم بشذوذها، قال تفرد بها الإمام مالك. والصواب أن أقول الإمام مالك رحمه الله تعالى حافظ ولا يوهم. نعم إيه نعم. فبعضهم قال قوله خذي واشترط لهم الولاء أن هذه لا تصح. والقول الآخر أو التوجيه الآخر أن الحديث على ظاهره والله أعلم. ففعلت عائشة
كالتنكيل بهم
إن يعني يكون أقول إن قيل بأنهم الآن علموا الحكم فيكون من باب التأديب، وإن وجهناه التوجيه الذي قبل قليل فيكون حسن. التوجيه اللي وجهته قبل قليل وهو أنهم هم أرادوا أن تتبرع عائشة لها فيكون العتق من قبلهم، وهم وعائشة لا أرادت أن تشتريها فتعتقها فيكون الولاء لها، فيكون العتق من عائشة هي المعتقة، وهم يقول لا نريد أن بريرة هي تكون تشتري هي نفسها فأنت تتبرعين عليها بالمال، وهنا لا يقع إشكال بالنسبة لهم. هم هكذا يعني يوجه الحديث حتى لا أقول يزيل الإشكال هنا واشترط الولاء، يوجه الحديث بأنهم أرادوا لها التبرع فتبقى هي مكاتبة هم الذين كتبوها، وعائشة رضي الله تعالى عنها لا أرادت أن تكون هي اشترتها وهي التي اعتقتها.
نعم.
نعم هو التنبيه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترط، ثم بعد ذلك رحمك الله قال فإن الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبة، وفيه الخطبة العارضة لتعليم الناس وتوجيههم. إذن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تكون خطب راتبة كالجمعة والعيدين، وتكون خطب عارضة بسبب عارض. فحمد الله وأثنى عليه، وفيه حمد الله والثنى عليه في الخطب، ثم قال أما بعد ما بال رجال، ما بال هنا أي ما شأنهم، وقوله رجال أيضا هنا ذكر الرجال، ليس على ذكر الرجال ليس على سبيل التخصيص، إنما هو لأجل الواقعة، وإلا كذلك النساء يشتركن في الحكم. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. إذن يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، هل المقصود ليست في كتاب الله عز وجل ليست في القرآن؟ ذهب بعض العلم إلى ذلك ومنع الشروط كابن حزم رحمه الله تعالى. والقول الآخر ليست في كتاب الله عز وجل أي ليست في حكم الله عز وجل، ليست في حكم الله. فلذلك نجد أن أكثر الشروط في السنة ثابتة وليست في كتاب الله عز وجل. إذن هل كل شرط ليس في كتاب الله نبطله؟ لا. إذن هنا يقال ليست في كتاب الله عز وجل ليست في حكم الله عز وجل، قد تكون دل عليها الدليل من الكتاب أو من السنة.
نعم لا
يوهب الولاء يبقى لصاحبه، لكن لو الآن حصل على الولاء ورث الولاء هنا يقول ارثي من رقيقي لك جائز، لكن نعم بعد ما يملك. نعم. قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفيه فائدة أن العقد إذا اشترط فيه شروط باطلة يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا أوقف مسجدا وشرط ألا يؤمه إلا مبتدئ مثلا، الوقف العقد ماذا به؟ صحيح. والشرط باطل. السلام صلى الله بركاته. لو أن مثلا شخص عليكم السلام صلى الله بركاته باع بيعا ولنقل عنبا واشترط أن يتخذه خمرا، مساك الله بخير، أي اشترط البائع على المشتري أن يتخذه خمرا، فالبيع صحيح والشرط باطل، وهكذا. إذن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل. هل نقول الإيجار المنتهي بالتمليك من هذا الباب؟ الإيجار المنتهي بالتمليك فيها شروط لا شك أنها تخالف حكم الله عز وجل، من ذلك الظلم. يشترطون الآن عليه على أن العقد هو في الحقيقة العقد بيع، كلاهما يتعامل أن العقد بيع، لكنه إذا تأخر في أداء قسط أو أكثر قالوا نأخذ منك السيارة، فالسيارة لنا، فأنت مستأجر. في الحقيقة هم يرون أنه مشتري وهو يرى أنهم قد باعوا عليه السيارة، وهنا يؤدي لي شيء إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل محرم. نقول العقد صحيح والشرط باطل، يعني هذا الأصل. لكن إشكالية أن استمارة السيارة باسمهم والمفتاح معهم، فما يشعر المشتري أو المستأجر على كما يسمونه إلا وقد أخذوا السيارة. هنا لو قيل لو كان في السيارة باسمه لا إشكال، نقول العقد صحيح والشرط باطل، لكن لما تكون السيارة باسمهم سوف يأخذون السيارة، فهنا يمنع هذا العقد. والكلام على الإيجار المنتهية بالتمليك يصعب أن تعطي حكما عاما، كل شركة تختلف في شروط عن شركة أخرى، بل الشركة الواحدة لو نظرت عقدها قبل 3 سنين ثم قرنته بعقدها الحالي وجدت أنه تختلف الشروط. فهو يقال إذا كانت الإيجار المنتهية بالتمليك تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى ظلم المشتري اللي هو يسمونه المستأجر فهنا محرم، وإذا كانت لا تؤدي إلى ذلك فالحكم فهي صحيحة. لا تختلف بعض الأجر المنتهي بالتمليك، يقولون نبيع السيارة وناخذ بقية الأقساط وما زاد فهو لك. نعم نعم
شيخ، أنا صاحب السيارة الآن وشركة،
نعم،
يعني لو رحت أنت شيخ وذهبت لتستأجر سيارة،
نعم،
نفس الوضع وش الإشكال؟
كيف؟
يعني أنت لو رحت مثلا تستأجر سيارة بالشهر بيعطيك إياها مثلا بلد،
نعم،
أنا الحين أجرتها تكبر.
لا يختلف الوضع. الشخص يقول الآن لن أستأجر 5 سنين سيارة كل يوم مثلا ب100، وهم الآن يجعلونه على أنه ماذا به؟ على أنه مالك، فلذلك يحملونه يأخذون أشد شروط المشتري، أشد شروط البيع وأشد شروط الإيجار. خذ على سبيل المثال إذا تلفت السيارة بغير تعد منه أو تفريط فهي على ضمانه، إلا اللهم إذا كانت تدخل في عقد التأمين فيقولون على ضماننا، وصوبنا ليست على ضمان، على ضمان شركة التأمين. فلذلك جمهور أهل العلم وتكون مثلا كالإجماع أن المستأجر إذا لم يتعدى أو يفرط فلا ضمان عليه، وهم ماذا يقولون؟ الضمان عليك. إذا هم يختارون أشد شروط البيع وأشد شروط الإجارة فيجعلونها في هذا العقد. عندنا إخوان أقول مسائل مهمة في باب الشروط، يعني نكثر النقاش ثم ما نقطع شوطا. إذا رأيتم نغلق الباب كله؟
لا
شيخ، طيب جيد.
الذهب
خير شيخ. طيب ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهنا باطل أي لا يعتد به، فالعقد صحيح والشرط باطل. وإن كان 100 شرط، يعني مهما كثرت الشروط الباطلة فلا يعتد بها. قضاء الله حق، قضاء الله أي حكم الله، وحكم الله قد يكون في الكتاب وقد يكون في السنة. وشرط الله قول قضاء الله أحق، أحق من أفعل تفضيل. يعني هل قضاء غير الله عز وجل فيه حق؟ لا، قضاء الله أحق. نقول على سبيل المثال، نقول محمد أحق مثلا بكتاب من عمر، كلاهما يستوي، كلاهما له حق، لكن محمد أولى من عمر. لكن لما نقول الآن قضاء الله حق، هل قضاء غير الله عز وجل حق لكن الله عز وجل يفضله؟ لا. إذن هنا نقول أفعل التفضيل ليس على بابه. وشرط الله أوثق، وشرط الله أوثق، الشروط التي شرطها الله عز وجل أوثق، لكن شرط المخلوق قد يكون يعتد به وقد لا يعتد به، ولعل يشير لهذه المسألة. وقال وإنما الولاء لمن أعتق، مرة كلمها متفق عليه واللفظ البخاري وعند مسلم، اشتريها وأعتقيها. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت الشراء، وقلنا نوجه الحديث على أنهم أرادوا أن تكون المكات العتق من قبلهم، وتكون عائشة متبرعة، بهذا يوجه الحديث. واشترط لهم الولاء، واشتراط الولاء لهم يخالف حكم الله عز وجل، فلا يغير من الحكم الشرعي شيئا. لعلي بمناسبة هذا الحديث أذكر الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على الشروط أقول من عدة أشياء، لكن الآن من حيث الشرط متى يعتد به ومتى لا يعتد به. الشروط ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط يوافق مقتضى العقد، ولما نتكلم على الشروط سنتكلم على الشروط عموما، ليس الأمر متعلق بالبيع لا، بل عموما في كل أبواب الفقه. النوع الأول شرط يوافق مقتضى العقد، وهذا ذكره لمجرد التأكيد كما أسلفت قبل قليل، فلو لم يشترط فيلزم. مثلا مستاجر استاجر بيتا، اشترط على المالك أن ينتفع بالبيت كله، أرضه وفضائه، جاهز، هذا الأصل. لو لم يشترط، شخص رهن، باع بيئا أعجن ورهن، اشترط أن يكون الرهن عنده، مقتضى العقد أن يبقى الرهن عنده، ولو لم يشترط فالأصل أن الرهن يكون عنده لصاحب الحق. امرأة تزوجت فشرطت على زوجها النفقة والسكنة، هذا مقتضى العقد. إذن شرط مقتضى العقد المقصود به التأكيد التوكيد، ولو لم يشرط فهو كأنه مشروط. مثلا في أمورنا العملية الآن، شخص اشترى حافلة حطب، بل نقول عربية حطب، العرف أن صاحب الحاطب يرميها بالسوق أو يحضرها للبيت، يحضرها للبيت، لو قال له تحضرها للبيت هذا من باب التوكيد، لو لم يقل تحضرها إلى البيت فهو لازم. إذن المقصود بها الآن لأجل أي شيء؟ لأجل التوكيد فقط. إذن هذا الشرط لأجل التوكيد. شخص اشترى من صاحب البقالة كيس خبز، مقتضى العقد أن المشتري هو الذي يأخذه إلى بيته، لو قال البائع بشرط أنك توصله أنت للبيت، قل هذا مقتضى العقد، شرطهم لأجل أي شيء، لأجل زيادة التوكيد. إذن هذا شرط مقتضى العقد. عندنا شرط يخالف مقتضى العقد، وهذا الذي وقع فيه الخلاف. شرط يخالف مقتضى العقد في باب البيع مثلا، مقتضى العقد أن الشخص إذا اشترى السلعة أن يتصرف فيها في بيع أو هبة أو نحو ذلك. لو باع عليه أرضا واشترط ألا يبيعها، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. سأذكر أمثلة ثم آتي إن شاء الله المسألة. تزوج امرأة واشترط عليها ألا يقسم لها ما يعرف عندنا بالمسيار، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. وهب شخص وشرط عليه مثلا ألا يستخدمه في كذا وكذا، هذا يخالف مقتضى العقد، لأنه بمجرد أن يأخذ الهبة يملكها. هذا محل خلاف بين أهل العلم. سم إجنح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شرى باع اشترى سلعة وقال بشرط إذا خسرت فالخسارة عليك. اشترى مثلا ونقول سيارة 50,000، قال السيارة تسوى أكثر من هكذا، قال المشتري لا أخشى ألا أخسر، قال إذا الخسارة علي، قاله من؟ البائع، اشترط أن الخسارة تكون عليه. أيضا هذه محل خلاف. في باب البيع أيضا قال إذا ما بعت هذه السلعة ردها علي، هذا موجود بالبقالات، اللبن الخبز أشياء كثيرة جدا، وقال البيع الحنابل يمنعون هذه المعاملة، يمنعون هذه المعاملة لأنها مقتضى تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الشخص خلاص الغنم له والغرم عليه، وأن العقد لازم لا يمكن إرجاع إلا بسبب شرعي.
خسارة هذه في البقالات ليست على هذا، هم يستأجرون محل عندك.
كيف؟
يعني أنا مثلا صافي عندي لبن، أجي أحط لك أحط الثلاجة عندي، يستأجر واخذ على قيمة كل لبن شيء معين.
لا يختلف، باب الأجارة شيء، لكن أتكلم على أنه الآن يشترط له، يشتري منه يشترط عليه إذا ما نفق المبيع خده عليه. سواء في المحلات أو في غيرها. إذن هذه بعض الصور التي تتعلق بالشرط الذي يخالف مقتضى العقد. من يمنعه يقول هذا يخالف مقتضى العقد، والأصل أن الشخص الآن حينما عقد هذا العقد ترتب عليه الأحكام الشرعية. والقول الثاني الصواب صحة الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد. الجمهور على المنع، الجمهور على منع الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد. القول الثاني هذا اختاره الشيخ الإسلام وابن القيم، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه رواية عن الإمام أحمد، دليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن اشترى عبد له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن مقتضى العقد أن الثمرة بعد التأبير لمن؟ للبائع. مقتضى العقد أن المال الذي يكون مع الرقيق لمن؟ للبائع. من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
بعد أن تؤبر ولا قبل؟
لا قبل أن تؤبر.
بعد.
نعم. ومن اشترى عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المقصود المبتاع هي المشتري هنا. مر بنا أن البيع من الأضداد، يعني يطلق على البيع والشراء، البائع يطلق على البائع وعلى المشتري. الآن مقتضى العقد أن ثمرة النخل بعد التعبير لمن؟ خلكم معي يا إخوان. مقتضى العقد أن النخل ثمرة النخل بعد التعبير لمن؟
للبائع.
والمال اللي مع الرقيق لمن؟ للبائع. هذا مقتضى العقد. إذا اشترط المشتري أن المال له وأن الثمر له يصح أو لا يصح؟
لا يصح.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يصح أو لا يصح، قال إلا أن يشترط. إذا اشترط سيكون لمن؟ للمبتاع، للمشتري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. إذن هذا دليل. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فيقال الشرط إذا كان فيه مصلحة جائز ولو كان يخالف مقتضى العقد ويجب إتمامه، لعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان الشرط يترتب عليه مصلحة يجب الوفاء به ويجب إتمامه. أقول يكون فيه مصلحة، إذا لم يكن فيه مصلحة فهو باطل. مثل ولنفترض على سبيل المثال شخص اشترى كرتون برتقال وقال له البائع بشرط ألا تأكله وألا توكله غيرك، سيفسد أم لا؟ إذا هذا الشرط هل فيه مصلحة؟ ليس فيه مصلحة وفيه إضاعة للمال، إذا الشرط ماذا به؟ باطل. إذا كان الشرط فيه مصلحة فالشرط صحيح وإن كان يخالف مقتضى العقد. وهذا الأصل، أن الشخص لا يشترط شرطا إلا ويرى فيه مصلحة. مثلا قد تبيع على شخص مثلا سيارة أو تبيع عليه أرض، تشترط ألا يبيعها لأنك تعلم أنه لا يحسن التصرف، ربما باعها وأكل مالها في فترة ثم جلس يسأل الناس. فأنت تريد أن تعطي مثلا سيارة ينتفع بها، تريد أن تكون معه أرض ينتفع بها، وربما تبيعه بأقل لأجل شيء لأجل النفع، لكن لا تريد أن يفسد هذه السيارة أو أن يفسد هذه الأرض بالبيع. فهنا إذا كان الشرط لأقول وإن كان يخل مقتضى العقد إذا كان فيه مصلحة فهو جائز. قد يقول قائل ما ضابط الشرط الذي يجوز والذي لا يجوز؟ كيف يفرق أن هذا الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد جائز، والشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد محرم؟ الشرط إذا كان يجوز من غير شرط فهو جائز، إذا كان يجوز من غير شرط فهو جائز. سم؟ لا، الشرط في العقد إذا كان يجوز فعله من غير شرط فهو جائز. مثلا المرأة حينما تسقط نفقتها من غير شرط، ما الحكم؟ جائز. إذن في بدء العقد لو اشترط الزوج عليها أن تسقط نفقتها. شخص مثلا اشترى سلعة ب20 ريال ثم باعها بخسارة ب10، لو قال له البائع خسرت بالسلعة إذن خذ هذه ال10 مقابل خسارتك، جائز أو غير جائز؟ إذا يجوز الاشتراط. إذا ما جاز فعله من غير شرط جاز اشتراطه. يعني يعني ما هو ضابط الشرط الذي يجوز هنا؟ نقول إذا جاز من غير شرط، أي هذا إذا جاز هذا الفعل من غير شرط فكونه فالشرط لا يزيده إلا توثيقا. إذن على رأي شيخ الإسلام رحمه تعالى سبق ذكر ذلك، لو اشترطت المرأة ألا يطأها زوجها ما الحكم؟
جائز.
لأن أليس المرأة لا أقول لها أن تسقط حقها في الوطء ويقول زوجها مثل لا أريدك، تقول أيضا أسقط حقي في الوطء؟ نعم فكذلك. أي نعم، لو اشترطت ألا يطأ أو هو اشترط ألا يطأها. مقابل السباحة وليس مقابل أنه شرط في التمتع، مقابل أنه أصبح ملكا له كما قال السلام بما استحللت من فرجها، إذن مقابل أن الآن أصبح الفرج حلال. بقي عندنا شرط ثالث الأخير، الشرط الأخير الثالث هو الشرط الذي يخالف حكم الله عز وجل فهو الباطل. إذن عندنا الشرط الأول شرط وفق مقتضى العقد جائز واشتراط زيادة التوثيق، الثاني يخالف مقتضى العقد والصواب الجواز، الثالث يخالف مقتضى الشرع وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن الشرط الذي يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل، يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل. امرأة تزوجها رجل وقالت أنت تزوجتني لأجل مالي، إذن سوف أقبل بك زوجا بشرط ألا ترثني. الأصل أن الإرث انتقال قهري، إذن ما الحكم في هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل. العقد صحيح أو ليس أو باطل؟
صحيح.
لماذا؟ إذن كل شرط يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل والشرط ماذا به؟ والعقد صحيح. شخص باع سلاحا واشترط ألا يقاتل به المسلمين، باع سلاح واشترط ألا يقاتل به المسلمون، ما حكم هذا الشرط؟ يوافق مقتضى العقد، لكن لو اشترط أن يقاتل فيه المسلمون باطل لأنه يخالف حكم الله عز وجل، لأن حكم الله عز وجل حرمة قتال المسلمين. إذن الشرط الباطل هو الذي يخالف حكم الله عز وجل كما في هذا الحديث اشترطوا الولاء، وما الحكم؟ الولاء لمن؟ لمن أعتق. إذن هذا شرط يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل. إذن تلخص من الشروط ثلاثة، شرط يوافق مقتضى العقد فهو صحيح ولا أظن أن المسألة فيها خلاف، شرط يخالف مقتضى العقد والجمهور على عدم صحته والصواب الصحة كما أسفت قبل قليل اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر شيخ سمه رواه لمحمد وأيضا من علماء المتأخرين مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد رحمه الله تعالى. الشرط الثالث هو شرط يخالف مقتضى الشرع وهو محرم، والظاهر أيضا مسألة المسائل الإجماع، أي الشرط الآن محرم ولا يعتد به وهو باطل، إنما الخلاف هل العقد يكون صحيح أو العقد ليس بصحيح وإلا لا يعتد به. بقي الحقيقة كلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى تذكرون في الدرس القادم، وهي مسألة أنواع العقود من ناحية الجواز واللزوم في الكلام على من أعتق عبد الله عن دبر. سم إيه، وهو العقد الجائز والعقد اللازم في الدرس القادم إن شاء الله.
الله.